محمد نور لنا سنن أضاءت بالمحبة ضربنا سنن تعالى بالفضائل ذكرها
وبفضلها فاغفر لنا يا ربنا
سنن ابن ماجة أشرقت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، ما زلت في الباب الذي عقده الإمام ابن ماجة رحمه الله تبارك وتعالى، وأذكر به الآن، ألا وهو باب فيما أنكرت الجهمية. وقد ساق رحمه الله تبارك وتعالى بعض الأحاديث التي وصف رب العالمين سبحانه وتعالى بها نفسه في كتابه، وصح الخبر بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن أضيف هنا أمرا، وهو أن هناك من الأحاديث ما جاء في صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه دون أن يكون لذلك ذكر في القرآن الكريم. وأهل السنة والجماعة يؤكدون ويصرحون بأن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت عنه وجب المصير إليه. أعيد، إذا صح الخبر، أعني الحديث، إذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب المصير إليه والأخذ به، سواء كان له أصل في الكتاب أم أن الحكم الذي جاء من خلال السنة النبوية الثابتة ليس عليه دليل من القرآن الكريم. الدليل على ذلك ما هو؟ أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينطق به رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه وحي أوحاه رب العالمين سبحانه وتعالى إليه، وقد قال الله له ذلك في كتابه، أو ذكر الله ذلك عنه في كتابه، فقال مثنيا على ما يقوله عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أمرا أود أن أذكره الآن وأن ننتبه إليه لنعرف قيمة ومكانة وأصل كل كلمة قالها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إيه: كنت أكتب ما أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب، وكان الكتبة من الصحابة قليل، ولكنه كان يتميز بذلك، ويقول: كنت أكتب كل ما أسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا، ذكروا المبررات لماذا له، قالوا: لا تكتب كل شيء تسمعه. قال: نهتني قريش عن ذلك. لماذا؟ قالوا له: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يقول في الغضب والرضا، يا بشر يقول في الغضب والرضا، يعني أحيانا يتكلم وهو راض مستريح صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون غضبانا. قال: فتوقفت عن الكتابة، ثم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت له ما قاله القرشيون له، فأومأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى فيه، يعني أشار إلى فمه، وقال له: اكتب، يعني في الغضب وفي الرضا، اكتب في كلا الحالتين، اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق. وهذا هو الشاهد، أو موطن الشاهد من الكلام، ما خرج من هذا إلا حق، فكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق ووحي، يجب الأخذ به طالما أنه ثبتت صحته ونسبته إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا في مقدمة حديثي لهذه الليلة، لأن بعض الأحاديث ستأتي بعد ذلك، خاصة بعد الحديث الذي سأشير إليه الآن وقد قرأته في اللقاء الماضي، ولكن بقيت تتمة أردت أن أعيد إليه ووعدت بذلك في اللقاء الماضي. ثم أذكر أو ستأتي بعض الأحاديث التي فيها أخبار بصفات جليلة لرب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه ليس لها ذكر في القرآن الكريم. أنا مع صفة الكلام من الحديث الذي جاءنا عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: لما قتل عبد الله ابن عمرو بن حزام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ وقال يحيى في حديثه، يعني إضافة زيادة على هذا، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا ربي، تحييني فأقتل فيك ثانية؟ فقال الرب سبحانه: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شرحت في اللقاء الماضي الكلمات الواردة في هذا الحديث، وأشرت إلى أن أهل السنة والجماعة أثبتوا صفة الكلام لله عز وجل، وقلت بأن الكلام من يعني صفة الكلام من الصفات الثابتة لرب العالمين سبحانه، وهي صفة كمال، والله عز وجل وهب هذا الكمال للمخلوقات للإنسان، والله وهب الكمال أو هذا الكمال للإنسان. فمعظم البشرية اليوم نراها تتكلم، والذي يمتنع عن الكلام نقص وعيب فيه. هذا الكمال الذي وهبه الله عز وجل لعباده الله واهبه، وهو أولى به منهم سبحانه وتعالى جل في علاه. والإله يتكلم، والكلام كما قلت صفة كمال، ولذلك أهل السنة والجماعة استدلوا على المنكرين لصفة الكلام، استدلوا عليهم بآية من كتاب الله عز وجل، أرادوا أن يثبتوا من خلالها أن الكلام صفة كمال، وأن نفيه عن الله عز وجل صفة نقص، وأن نفيه يعارض ويتعارض مع ربوبية الله وألوهيته على خلقه سبحانه وتعالى جل في علاه. وذلك كما جاء في سياق قصة موسى مع قومه الذين عبدوا العجلة بعد نبيهم موسى عليه السلام، عندما ذهب لميقات ربه، عندما تركهم وذهب لميقات ربه، عاد وزدهم يعبدون العجل. نعى الله تبارك وتعالى على عباد العجل، نعى عليهم عبادتهم العجل، ومن ضمن ما ذكره لهم أن العجل لا يعبد ولا يجوز أن يتخذ إلها لأنه لا يتكلم. تأمل هذا الاستدلال الجميل عند أهل السنة والجماعة في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. إذن في الآية إبطال لألوهية العجل، وأنه لا يجوز ولا يصح أن يعبد. لماذا؟ لأنه لا يتكلم. فدل ذلك على أن الإله من صفاته أنه سبحانه وتعالى يتكلم. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، لا نعرف حقيقته ولا كيفيته ولا كنهه، ولا نشبه كلام ربنا بكلام غيره، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء جل في علاه، وأن كلامه سبحانه بصوت يسمع لأنه نادى موسى عليه السلام، وهذا وارد بما يقرب من 10 مرات ذكر النداء في القرآن الكريم، فدل ذلك على صحة ما أقول، وأن هذا المعتقد مأخوذ من كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمر أجمع أهل السنة والجماعة عليه. هنا مسألة وهي ما وعدت أن أتحدث عنها في اللقاء الماضي بعد ذلك، ألا وهي محنة عظيمة ألمت بالمسلمين، وإن شئت قلت فتنة وقعت في هذه الأمة. هذه المحنة أو هذه الفتنة هي ما تعرف بفتنة القول بخلق القرآن، بفتنة القول بخلق القرآن. أنا أسوق هذا هنا الآن لماذا؟ لأبين أن المسألة عظيمة، وأن أهل السنة والجماعة كانوا في الحقيقة يعتقدون اعتقادا جازما بصفات رب العالمين سبحانه، ويثبتونها لله عز وجل، ومن ذلك هذه الصفة الجليلة، وأعني بها صفة الكلام. في عهد الدولة العباسية جاء بعض خلفاء بني العباس، وأقول باختصار شديد ولن أسمي ولن أذكر أحدا، من خلال بعض المبتدعة الذين مالوا إلى نفي صفات الله عز وجل، وقالوا بتعطيل الله عن صفاته. بعض هؤلاء المبتدعة حاولوا أن يتزلفوا إلى خلفاء أو إلى الخلفاء أو بعض الخلفاء من العباسيين، وأقنعوهم بنفي الصفات عن الله، ومن ذلك هذه الصفة الجليلة، وقالوا بأن من يقول بأن الله يتكلم أو أنه يكلم عباده أنه يشبه الله عز وجل بخلقه، وذهبوا إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق، خلقه الله تبارك وتعالى منفصلا منفصلا عنه. اقتنع بعض الخلفاء بذلك، وحاولوا من خلال أئمة الضلال والسوء أن يجبروا الناس على ذلك، يعني معتقد يجب على الناس أن يعتقدوه. إمام أهل السنة والجماعة الإمام العالم الرباني الإمام المجتهد أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الإمام يعني أذكر أو أقول أو أشير إلى بعض طلبة العلم ممن يمكن أن يكون عنده بعض كتب التراجم، ومنها سير أعلام النبلاء أو البداية والنهاية لابن كثير، ويرجع إلى ترجمة هذا الإمام العالم الجليل خاصة في السير، وهي يعني أيضا موجودة في الموسوعات العلمية على سيديهات، يمكن لكل إنسان إن لم يكن عنده الكتاب أن يدخل ويقرأها. ونجد أن الإمام الذهبي رحمه الله في مطلع حديثه وكلامه عن الإمام أحمد بن حنبل ذكره بصفات الإمام العالم الرباني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام ابتلي وامتحن في هذه الفتنة، حاول بعض الخلفاء أن يجبر الناس وأن ينزلهم على القول بخلق القرآن. الإمام أحمد ومعه ثلة قليلة من أهل السنة والجماعة امتحنوا في هذه المسألة، حاول الخلفاء أن يقول الإمام أحمد بخلق القرآن، ولو قال الإمام أحمد رحمه الله بهذه الكلمة العظيمة وهي فرية لا كان هذا الأمر من الأسباب القوية التي ستصد الناس عن الحق. وهنا أذكر نفسي وإخواني من أهل العلم بأن على الجميع أن يتحرى الحق، وأن يربأ بنفسه من الوقوع في الفتن، وأن يصبر حتى لا وقع عليه لون من ألوان الابتلاء، لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام، بل هو الإمام المطلق في هذه الحقبة الزمنية رحمه الله تبارك وتعالى. ثبت الإمام أحمد في هذه المحنة وأبى أن يقول بخلق القرآن، رغم أنه رضي الله تعالى عنه أوذي وسجن وعذب، ومع ذلك لم يقل بخلق القرآن. جاء إليه ولده صالح وقال له: يا أبتي، بإمكانك أن تقول كلمة حتى ترفع عنك هذا الألم وهذا الأذى؟ قل: القرآن مخلوق وأنت لا تعتقد ذلك، والإسلام أباح للإنسان عند الضرورة أن ينطق بكلمة الكفر. ولكن الإمام أحمد قال له: انظر خلفك فماذا ترى؟ قال: أرى أمة كبيرة من الناس. قال: سيضل بكلمتي أقوام كثيرون. فأبى رحمه الله تبارك وتعالى أن ينطق بهذه الكلمة، وثبت في المحنة إلى أن ذكر وتداول الناس هذه الكلمة وكأنها صارت بينهم مثلا، ورفع الله عز وجل بها شأن هذا الإمام. هذه الكلمة ما هي؟ أعز الله الإسلام بأحد رجلين، أعز الله الإسلام بأحد رجلين: الصديق رضي الله تعالى عنه في وقت الردة، لما ارتد بعض الأعراب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقام الصديق وجرد سيوفه وقاد الأمة حتى يعود للإسلام هيبته، وحتى يرتدع هؤلاء الأعراب الذين ارتدوا على أعقابهم بعد وفاة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. الرجل الثاني الذي أعز الله به الإسلام هو الإمام العالم الرباني، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى في فتنة خلق القرآن. أوذي الإمام أحمد ولكنه صبر ولم يقل هذه الكلمة، كان يضرب حتى يغشى عليه، يغشى عليه، يذهب في غيبوبة، ومع ذلك من شدة الألم والضرب، ومع ذلك أبى أن يقول هذه الكلمة. ومع هذا كان يدعو للحاكم وللإمام الذي يضربه، لأن الحاكم لم يكن يعرف الحق في هذه المسألة، لأن بطانة السوء هم الذين سولوا له ذلك وحاولوا إقناعه بأن هذا هو الحق والصواب، وهو بهذا كأنه يريد للأمة أن تنزه ربها سبحانه وتعالى جل في علاه، فقال ما قال أو وقع فيما وقع. ومع ذلك كان الإمام أحمد يدعو لهذا الخليفة، لأن الدعاء للسلطان ينفعه بإذن الله عز وجل، وإذا انتفع به انتفعت الأمة كلها. فالإمام أحمد حرص على ذلك ولم ينطق بكلمة واحدة يمكن أن يكون لها أثر خطير على عقيدة المسلمين، وخاصة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. سبب ذكري لذلك كي أنبه إخواني الذين يتجرؤون على نفي صفات الله عز وجل وقد سلموا من الفتن، كيف يجرؤ الإنسان على أن يضرب صفحا عن كتاب الله عز وجل ويتدخل في صفات الله وقد أثبتها الله لنفسه فينفي منها شيئا أو يؤول منها شيئا؟ وهذا هو الإمام رحمه الله تبارك وتعالى يضرب ليقول بخلق القرآن ولكنه أبى ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. فكيف نجد أقواما بعد الإمام يقولون بأن الله لا يتكلم وينفون هذه الصفة الجليلة التي كلها كمال لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ وأنا أتساءل، أليس في نفي الكمال إثبات في نفي صفة الكلام لله إثبات لصفة من صفات النقص وهي العجز عن الكلام؟ تعالى وتقدس رب العالمين سبحانه وتعالى عن كل صفة يمكن أن يكون فيها لون من ألوان العجز أو النقص أو الافتقار أو غير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يتصف بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. مع أنني أؤكد على أن هذه الصفات الثابتة وهي قاعدة تستمر معنا في كل الصفات، إذا أثبتناها فهي نثبتها لله على ما يليق بجلال الله وكماله، على ما يليق بجلال الله وكماله، مع التأكيد على أننا لا نعرف كنها هذه الصفة ولا حقيقة هذه الصفة ولا كيفية هذه الصفة، وإنما نفهمها على ضوء ما فهمها الصحابة الذين تلقوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة ولم يستشكلوا شيئا من ذلك. والواجب على الجميع أن نسلم لما ورد عن الله ولما ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأود بعد هذا قبل أن أنتقل عن من هذه الصفة، وإن كان سيعود لها حديث أو ذكر في حديث آت إن شاء الله تبارك وتعالى، أبشر إخواني المؤمنين بأن الله تبارك وتعالى يكلم المؤمنين في الجنة، وقد وردت أحاديث بذلك ومن ذلك أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة السلام عليكم، وهذا تفسير لقول الحق تبارك وتعالى في كتابه سلام قولا من رب رحيم. بشرى عظيمة أن الله تبارك وتعالى يكلم أهل الجنة وهم يستمتعون في جنان الخلد، في الجنان التي أعدها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر ساقه الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وفيه يقول حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. حقيقة حديث عظيم يثبت أن الله تبارك وتعالى يضحك لرجلين لعمل فعلاه أو قام به. وملخصه مثلا الرجل مسلم واجه رجلا كافرا وزب قتاله لأنه تصدى لأهل الإيمان والإسلام في معارك أو قام بما قام به ضد المسلمين، وجاء ولي الأمر مثلا فنادى. طيب معنا اتصال ثم أعود. تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا أخويا شغال في المجمدات.
نعم.
فهو عايز يعني يعرف إن حرام ولا حلال، بس هي العبوة بتيجي مكتوب عليها مذبوحة على الشريعة الإسلامية يعني.
نعم. طيب حاضر.
وجزاك الله كل خير.
السلام عليكم. تفضلي يا أخت رفيقة. تفضلي.
عكيمة. بابي يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
خدمة الحجامة حرام ولا لا؟
الإيه؟
خدمة الحجامة. خدمة الحجامة.
خدمة؟
حجام، حجام في تونس حيث يحجم اللحية.
الحد من اللحية. طيب حاضر.
حجم.
حاضر. أقول رجل يقاتل في سبيل الله عز وجل مسلم فقتل كافرا لأنه يقاتل ضد الإسلام والمسلمين، أو رجل كافر يقاتل مسلما، أولا يقاتل رجل في صفوف المشركين أو الكافرين يقاتل أهل الإيمان فقتل رجلا من المسلمين فاستشهد في سبيل الله عز وجل، ومن المعلوم أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون بنص التنزيل، وقد ذكرت هذه الآية قبل قليل. فالذي يستشهد في سبيل الله عز وجل هو حي حياة برزخية عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بعدما قتل هذا الرجل الكافر، قتل هذا الرجل المسلم واستشهد المسلم في سبيل الله ودخل الجنة، تاب الكافر ورجع عن كفره ودخل في الإسلام. تاب الكافر ورجع عن كفره ودخل في الإسلام، ثم بدأ يجاهد ويقاتل في سبيل الله عز وجل حتى قتل، فهذا يدخل الجنة. في الأول رجلان تقاتلا ومع هذا كلاهما في النهاية يدخل الجنة. السبب أن الكافر لما قتل المؤمن دخل المؤمن الجنة، ثم تاب الله على القاتل، ومن تاب إلى الله توبة نصوحا صادقة يتوب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. فإذا تاب هذا القاتل وقاتل واستشهد وفقه رب العالمين وقبل منه سبحانه جل في علاه. طيب معنا سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله وشفى الله جميع مشايخنا يا رب العالمين. استأذن حضرتك بس في سؤال حضرتك. ما حكم استخراج ورقة تأمينات من شركة لا يعمل بها هذا الشخص الذي يجهز ورق للسفر؟ هيطلعوا له ورق تأمينات علشان خاطر يعمل بالبطاقة علشان يمشي الورق.
يعني بطاقة غير حقيقية.
بالضبط حضرتك يا دكتور. تأمينات من عندهم وهو ما بيعملش عندهم. بارك الله فيك الله فيك يا دكتور عبد الله.
الله يكرمك.
جزاك الله خير يا دكتور.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتقل بعد ذلك إلى حديث آخر أيضا ساقه الإمام ابن ماجة رحمه الله، وهو يتعلق أيضا بصفات ربي البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. وفيه يقول: حدثنا حرملة بن يحيى ويونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إخواني الكرام، في الحقيقة أنا عندما أقرأ هذه الأحاديث وأقف أمامها وأتأملها حقا يزداد إيمان المرء، وأشعر صدقا بعظمة رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. إن إثبات هذه الصفات وهي كلها كمال لله عز وجل تجعلك يا عبد الله تقدر ربك، تقدر ربك حق قدره سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن بعض الناس لم يعرفوا ذلك. وقد نعى الله عز وجل على من لا يعرف مقام رب العالمين: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا الحديث يثبت أمرا عظيما جليلا، وهو أن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة، وقد ذكر ذلك ربنا في كتابه عندما قال: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى جل في علاه. السماوات بعظمتها بحجمها بكبرها، وحجم السماوات لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذه السماوات يطويها ويقبضها ربنا سبحانه، ويطويها بيمينه سبحانه وتعالى جل في علاه. كيف ذلك؟ الله أعلم. ولكن هذا يدل على عظمة الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنت يا عبد الله أثبت ذلك لربك ومولاك، لأنه ذكر ذلك في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وهو يدل على أن الملك لله تبارك وتعالى وحده. والله لا يملك أحد مع الله شيئا ملكا حقيقيا، ولا يستعجب أو لا يستغرب أحد من ذلك. قد يقول بعض الناس: كيف ذلك وقد رأت الدنيا ملوك؟ رأت الدنيا ملوك؟ أقول: نعم، في الدنيا ملوك ذهبوا وما زالوا إلى اليوم، ولكن ملكهم ملك جزئي، ملك غير دائم، ملك محدود بقطعة معينة من الأرض أو بمكان معين وزمان معين، أو يقال عنه ملكا مجازيا، يعني ليس حقيقيا. لماذا؟ لأن المالك على الحقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك يقول الله في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، فهو مالك الملك سبحانه، ولكنه يعطي ملكه أو جزء من ملكه لمن يشاء سبحانه. والملك ده ملك جزئي كما ذكرت، في مكان محدود وفي زمان محدود، والذي يتملك من العباد في الدنيا هذا الملك إما أن يزول عنه وإما أن يزول هو عن الملك. فالملك يمكن أن يزول عن الإنسان وهو موجود، بأن يأتي أحد فيسطو عليه فيأخذ ما لديه من ملك، أو يموت هو ويبقى الملك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ وجزاك عنا كل خير.
اللهم آمين.
الله يحفظك وبارك فيك وبارك في قناتكم قناة الرحمة.
اللهم آمين.
قناة فعلا هي قناة الرحمة.
الحمد لله.
الله يجزاك الخير ويجزي عنا الشيخ محمد حسان كل خير.
اللهم آمين.
وعافيه ويرفع عنه وعن جميع المسلمين كل هذا وكل سوء.
اللهم آمين.
يا شيخ لك سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا الحمد لله لله الحمد والشكر مدرس قرآن وبصلي القيام، لكن بصلي بعد صلاة العشاء يعني حوالي الساعة 10 مساء.
نعم.
عندنا بالسعودية بتكون 11 تقريبا.
نعم.
فهل في ذلك بأس يعني لو ما صليت بآخر الليل؟
طيب حاضر.
وكمان يا شيخ بالنسبة ل سمعت أن الله لا يعتبر من الصالحين أو من الصالحات من لا يقيم بالليل.
آه.
ويكون كذاب، هل هذا
حاضر؟ أقول من يتملك من العباد فملكه جزئي محدود، أما الملك على الحقيقة، أما مالك الملك فهو رب العباد سبحانه وتعالى. وهل يوجد مع الله أحد يملك أو يتصرف في الكون تصرفا مطلقا كما يشاء؟ حاشا وكلا، إن الملك عن الحقيقة على الحقيقة هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أضاف ذلك إلى نفسه فقال كما نقرأ نحن في فاتحة الكتاب مالك يوم الدين، وليس بمعنى معنى ذلك أنه مالك يوم الدين فحسب، وإنما فيما يملك سبحانه. ولكن الإشارة والله أعلم إلى يوم الدين حتى لا يظن مالك الدنيا أنه يملك شيئا، فالملك كله لله عز وجل. ولو كان هناك ملوك يملكون مع الله تبارك وتعالى لتملكوا في الدنيا وفي الآخرة، ولكن تملك بعض الناس في الدنيا ليسوسوا أمور بلادهم وليقيموا فيها وليقوموا فيها وليصلحوا أحوالها وغير ذلك. أما رب العالمين سبحانه فهو المتفرد بالملك والسلطان، ولذلك كما قلت أضاف ذلك إلى نفسه قل اللهم مالك الملك. وفي الحديث إن أخنع اسم عند الله عز وجل، أخنع يعني أوضع أحقر اسم عند الله تبارك وتعالى، ما هو؟ قال رجل تسمى بملك الملوك، لا ملك إلا الله تبارك وتعالى، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يعامل بنقيض قصده، فصار أراد الإنسان أن يرفع نفسه فسمى أو تسمى بملك الملوك، ولا يكون هذا لأحد من البشر ولا لأحد من المخلوقين. ولذلك لما أراد أن يرفع نفسه وتسمى بملك الملوك كان هو الحقير على الحقيقة، كان هو من الأراذل المذلولين على الحقيقة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخنع إن أخنع اسم عند الله عز وجل، يعني أحقر وأوضع وأذل اسم عند الله تبارك وتعالى، رجل تسمى بملك الملوك ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا ملك إلا الله. يقبض الله الأرض يوم القيامة سبحانه وتعالى جل في علاه، ومصداق ذلك أيضا في كتاب الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، كما أن الله تبارك وتعالى في كتابه أشار بأنه سيبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأن الجميع سيكون تحت قهر الملك القهار سبحانه وتعالى جل في علاه. وعندما يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الله أكبر. لو كان هناك مع الله أحد له في هذا الملك أدنى ذرة أو له في الكون سلطة، أين هو في يوم الدين وفي يوم القيامة عندما يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين ويقول لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ كما في سورة غافر، ليس هناك مجيب يجيب، وإنما سيكون الجواب لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا يوجد مجيب بحال يقول بأن لي شيء من الملك، بأن لي ولو كان شيئا حقيرا، لأن المالك هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك كان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أنه الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يستشكل أحد من الناس أن بعض الناس اليوم يسمون بالملوك، هذا لا شيء فيه، لأن هذه التسميات لما تضاف فتكون على حسب هذه الإضافة. فنحن نقول مثلا مالك البيت أو مالك السيارة أو مالك على دولة كذا، إنما الملك بإطلاق لهذا الكون كله فهو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أرجع فأقول بأن عندما نطلق ملك على أحد من الناس فإنما نعني به ملك جزئي، ملك محدود، ملك له زمن محدد، ملك الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه لصاحبه، وإلا فالمالك على الحقيقة كما ذكرت هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى حديث آخر، وسأترك حديثا هنا ضعيف ضعافه أهل العلم من المحدثين، لأنني اشترطت بإذن الله تبارك وتعالى ألا أذكر في شرحي لهذه الأحاديث إلا ما صح أو حسن ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه يحتمل قبوله، والله أعلم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي إسماعيل.
الشيخ عبد الله شاكر.
تفضل أسمعك بارك الله فيك.
يا فضيلة الشيخ، حبيت نسألك على آثار السجود
آثار السجود
الجبهة والأنف ولا الجبهة؟
طيب حاضر حاضر. انتقل بعد ذلك إلى حديث آخر أيضا ساقه الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في سننه، قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها مسترقو السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها 100 كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. حقيقة هذا حديث عظيم، وفيه فوائد جليلة عظيمة، وفيه تعليم لنا كيف نتعامل مع بعض المواقف التي تحدث اليوم، والناس في حاجة ماسة إلى بيان بعض الحقائق المتعلقة بهذا الأمر. أولا، هذا الحديث قبل أن أقول شيئا يبين أمرا مهما، وهو أن الله تبارك وتعالى وتقدس عظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، وأنه عز وجل إذا قضى شيئا، يعني تكلم بأمر سبحانه وتعالى على ما نفهمه من سياق هذا الحديث، لأنه يقول: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله. فكلمة ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقول رب العالمين دل سبحانه أنه إذا قضى الشيء ثم تكلم به سبحانه، فالله عز وجل قد قضى كل ما يكون في ملكه جل في علاه، قضى أزلا كل ما كان وكل ما يكون سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو سبحانه يتكلم بما قضاه سبحانه، فيقضي الأمور ثم يتكلم بها متى شاء سبحانه، ولكنه عندما يتكلم بما قضاه سبحانه وتعالى جل في علاه يكون لهذا الكلام أثر على مخلوقات عظيمة أعظم من الإنسان بما لا يمكننا أن نقارن أو نقابل بين هذه المخلوقات وبين خلق الإنسان، ألا وهم الملائكة. الملائكة خلق عظيم للغاية من مخلوقات الله عز وجل، ولهم أجنحة، والله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل قال يزيد في الخلق ما يشاء، يعني أن الأمر ليس واقفا على الأربعة التي ذكرها ربنا في كتابه، بدليل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام وعليه 600 جناح، جناح واحد فقط من 600 قد سد الأفق، يعني سد ما بين المشرق والمغرب، فما بال هذه الأجنحة كلها. إذن خلق عظيم جليل، ومع هذه العظمة التي عليها هذا الخلق إذا تكلم ربنا سبحانه وتعالى بالأمر في السماء خضعت الملائكة لقول أو ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة كلام عظيم، كلام جميل، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، تروى هذه الكلمة بروايتين، خضعانا أو خضعانا، خضعانا مصدر، خضعانا على أساس أنها بالكسر ككلمة الوجدان والعرفان وهو جمع خاضع، ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا أو خضعانا لقول رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والمعنى أن الطائر إذا خاف من شيء أو استشعر خوفا أرخى عينيه مرتعدا، كذلك الملائكة إذا تكلم الله عز وجل بالأمر الذي قضاه في السماء خضعت الملائكة لجلال الله عز وجل ولعظمته ولكلام رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. طب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل أخ محمد.
أيوه
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، فضلت الدكتور عبد الله.
تفضل أسمعك. تفضل
لو سمحت، كنت عاوز أسأل حضرتك اسم المنان من أسماء الله عز وجل واسم الحنان.
طيب حاضر.
أيوه دكتور،
حاضر أجيبك، حاضر خليك تابع معي إن شاء الله وسأجيبك بإذن الله. أبو محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
وأن يرجع إلينا فضيلة الشيخ محمد حسان ويشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا ألما.
إن شاء الله تشاهدوه غدا بإذن الله.
إن شاء الله. بارك الله فيك وبشرك الله بالخير كما بشرتنا يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك.
أسأل الله العظيم أن يدوم عليك الصحة والعافية.
آمين.
وأن يبارك في هذه القناة.
آمين.
وأن يجعلها قناة خير ورحمة لجميع المؤمنين والموحدين. والله ما اتصلت إلا لأشاركك بأن أدعو لفضيلة شيخنا وأستاذنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله وحفظ الله كل من يعمل في هذه القناة الطيبة المباركة. وأسألك بالله أن تدعي لوالدي بالرحمة وأن يتغمده الله بواسع رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. طيب معنا الأخ أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا مش حمد الله.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، ممكن عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
في أنا قلت لزوجتي تكون طالقة مني بالثلاثة وتحرم عليا كأمي بشرط إن هي مطرش الشغل ونزلت الشغل مغير ما أعرف.
نعم.
فما حكمه؟
طيب حاضر.
بس بالله عليك يا شيخ، عايز اخر حاجه تفسر لي لو في ظهر في الاخر كده، هل ايه كفرته وشو حل الكفاره؟ كام يعني اطعم كم مسكين او كده يعني؟ بس انا بالنسبه لي انا في شغل وكده ما اسمحش ان الصيام.
انت الان نطقت بكلمه الطلاق وقلت تحرمي علي.
انت طالقه، تكون طالقه مني بالثلاثه وتحرم عليا كأمي.
وتحرمي عليا كأمي.
اه
جمعت بين الامرين يعني.
بس بالله عليك تفسر لي الاخيره بس وكم كفاره وكده يعني.
طيب حاضر
شكرا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخت أم مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. كأنه الضمير هنا اللي هو الهاء يعود على القول، يعني كأن القول سلسلة، يعني صورة وقع سلسلة، سلسلة الحديد على صفوان كما ذكر. والصفوان هو الحجر الأملس، يعني إذا وقعت السلسلة الحديد على حجر أملس يكون لها صوت إيه؟ قوي للغاية. وفي رواية أن الملائكة يصعقون، وهذه رواها البخاري ومسلم وغيرهما رحم الله تبارك وتعالى جميع أئمتنا من المحدثين. والدليل وهنا بس في الرواية فيها اختصار، لأنه بعد ما قال كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم، معنى هذا أن الملائكة يصعقون كما في الحديث الآخر، والروايات نضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. وفي القرآن الكريم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني قالت الملائكة ماذا قال ربكم، كان الجواب قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الملائكة وعن بهم ملائكة الرحمن يؤمنون بذلك، وأن الله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، وأن الملائكة تسمع كلام الله سبحانه وتعالى وتسمع أمره جل في علاه، وإذا سمعوه انتابهم ما ينتابهم بسبب عظمة الله عز وجل وعظمة كلام رب العالمين سبحانه. وأثر هذا الكلام أنهم يخضعون لله تبارك وتعالى بل يصعقون. وقد جاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام في بعض الأحاديث هو أول من يفيق منهم صلوات الله وسلامه على جميع ملائكة رب العالمين سبحانه، فتسأله بقية الملائكة ماذا قال ربك، فيجيب قال الحق وهو العلي الكبير. وقال معنى أن الله تكلم، أن الله تبارك وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى جل في علاه. في الحقيقة الحديث عظيم وله بقية تحتاج إلى أن أقف عندها أيضا في اللقاء القادم لأتحدث عنها، وهي من الأهمية بمكان، جاء ذكرها في هذا الحديث الشريف، لأجيب الآن فيما بقي من وقت في هذه الحلقة عن بعض الأسئلة أو عن الأسئلة التي وردت إلي الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم عبد الرحمن تسأل وتقول بأن زوجها يعمل في اللحوم المجمدة، وتسأل ما الحكم في ذلك، وقد أشارت بأن هذه المجمدات مكتوب عليها أنها ذبحت على الشريعة الإسلامية. الحقيقة أولا يجب أن نعلم بأن هذه الذبائح يجب أن تزكى بالزكاة الشرعية، وذابحوها إما أن يكونوا من المسلمين أو من أهل الكتاب، فإذا زكيت الذبيحة زكاة شرعية على يد مسلم أو على يد أحد من أهل الكتاب فهي مباحة. أنا أقول هذا لأن الشبهة بتأتي عند الناس، لأن هذه الذبيحة ذبحت عند أهل الكتاب، ولا أعرف فيما أعلم بأن الذبائح التي تأتي إلينا وإلى بعض البلاد الإسلامية التي زرتها وشاهدتها تأتي من بلاد أهل الكتاب، فهؤلاء ذبائحهم جائزة لنا أن نأكلها بشرط أن تزكى وفق الشريعة الإسلامية. فلو صعقت أو قتلت مثلا أو غير ذلك ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نأكلها، وبالتالي لا يجوز لنا أن نتاجر فيها. أيضا أنا أعلم بأن هناك هيئات في هذه البلاد تتابع من خلال سفارات البلاد الإسلامية ومكاتب الذبح في هذه البلاد لما يأتي إلى البلاد الإسلامية، وهي أمانة في أعناق هؤلاء الناس، ولعل المسؤولين عن ذلك في هذه البلاد, أعني المسؤولين عن القيام والتأكد من أن هذه الذبائح ذبحت على الشريعة الإسلامية, عليهم عمل وقد أنيط بأعناقهم هذه المهمة, عليهم أن يقوموا بأعمالهم وأن يتحروا هذه الجهات وأن يلزموها أن تذبح على الشريعة الإسلامية. وقد زرت بعض البلاد في الغرب وسألت عن الذبائح هناك, وأعرف أن هناك طرقا ليست بشرعية في الذبائح, ولكن المؤسسات الإسلامية في هذه الديار تحرص على أن يكون لها واقع وأن تكون لها أمكنة تزكى فيها هذه الذبائح حتى يأكلون حلالا طيبا. وعليه فنجتهد, وإن عرفنا أنها ذبحت على الطريقة أو على الإسلامية أو على الشريعة الإسلامية أو كتب على ذلك, فأرجو أن يكون هذا صحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى, وبالتالي يكون العمل في هذا مباحا. وإذا استشكل الإنسان شيئا من ذلك وجاء من عندي بلد فيه أحد من أهل الكتاب وعرفنا أو كتب أو شهد شاهد بأنها ذبحت على الشريعة الإسلامية وانتابنا شك, فعلينا أن نذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها ولنأكل كما جاء الخبر في ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يهدى إليهم طعام من أهل الكتاب ولا تدري أذكر اسم الله عليه أم لا, فقال صلى الله عليه وآله وسلم سم الله وكلي, سم الله وكلي. الأخت رفيقة من تونس تسأل عن حكم الأخذ من اللحية, حكم الأخذ من اللحية. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية وافرة صلوات الله وسلامه عليه. طب معنا اتصال من الكويت, السلام عليكم.
عليكم السلام,
تفضل يوم عبد الرحمن.
الله يعافيك الشيخ, أنا بسأل, أنا زوجي طلبت النفقة لأن عدد علي ويعني
نعم
وقصر في نفقته معي وفي أولادي فهجرني بعد النفقة.
نعم,
فأنا أسأل يعني هجرني وما الميل كامل يعني وتخلى عن مسؤوليته بالبيت وأنا قايمة في حقه في كل شيء بما يرضي الله. نعم. لكن أنا متمسكة في حق النفقة, فيعني يجوز كذي الريال يعني إنه يهجر البيت هجر ما بس يطلع على عياله 5 دقائق ويطلع من البيت, بس هذا حد في مسؤوليته في البيت وأنا قايمة في كل شيء تربية وكل شيء.
طب تسمعين الجواب إن شاء الله. حاضر. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية وافرة تملأ وجهه صلى الله عليه وآله وسلم, وهي من هدي النبي, أعني إطلاق اللحية من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما زاد عن القبضة فهو مشروع على الراجح من أقوال أهل العلم, وقد ثبت هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, وكان شديد التحري لسنة النبي عليه الصلاة والسلام, كما ثبت أيضا عن بعض الصحابة أن الواحد منهم كان يقبض على لحيته, وما زاد عن ذلك قصه. أما الأخذ منها فيما عدا ذلك فلم يثبت هذا إلا في حديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طولها وعرضها, وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. الأخت محمد تسأل عن حكم استخراج ورقة من التأمينات عشان الإنسان يسافر بها وهي غير حقيقية, والإنسان لا يعمل في هذه الشركة هذا التي ستؤمن عليه, هذا في الحقيقة لا يجوز, علينا أن نتحرى الحق, هذا فيه كذب فيه غش فيه تزوير, ولا ينبغي على المسؤولين وهم أمناء في أعمالهم أن يفعلوا ذلك. كل إنسان يرعى مسؤولية في مكان استأمنته الدولة والمسؤولين فيها على ختم أو ورقة أو غير ذلك, عليه ألا يضع توقيعه ولا ختمه إلا على أمر صحيح, والورع في الناس صار قليلا. الأخت مسلمان تقول بأنها مدرسة قرآن تصلي القيام بعد العشاء في حدود الساعة 10 مساء, وهي تتكلم من المملكة العربية السعودية يعني هناك الساعة 11 في ذاك الوقت, يعني تقول هل في ذلك؟ ليس في ذلك بأس الحمد لله, وإن كان أفضل الصلاة في قيام الليل هو ما كان بعد منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل، ولكن إذا غلب الظن على الإنسان أنه لن يقوم في آخر الليل فليقم في أوله وهو مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. تسأل يقول من لا يقيم الليل لا يعد من الصالحين. الحقيقة أقول والله أعلم بالصالحين من عباده والمقربين بأن قيام الليل من سمات الصالحين، من صفات الصالحين قيام الليل لرب العالمين. أخي إسماعيل يسأل على أي شيء يسجد الإنسان؟ يسجد على الجبهة ومعها الأنف، وهذا قد صح الخبر به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، وأشهر النبي عليه الصلاة والسلام إلى جبهته وأنفه. المنان والحنان ورد في حديث ضعيف كأسماء حسنى لله عز وجل، وليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ويجب أن يصح نسبة الاسم إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الأسماء مأخوذة من الحديث الذي أدرجه الحقيقة والكلام يطول في ذلك الوليد بن عبد الملك، وحكم المحدثون عليه على كل حال بالضعف. الحقيقة يعني لا أريد أن أطيل لأن الوقت يعني داهمني. الأخ أبو محمود يعني نسأل الله عز وجل وأسأدعو له بظهر الغيب ولوالديه، ولكن أشكره على ثنائه على ما تقدمه قناة الرحمة من حق وخير وبر. وفي الحقيقة يعني على المنصف أن يتحرى الحق، على المنصف أن يتحرى الحق. فبفضل الله عز وجل الآن ندرس ونعلم الناس من خلال هذه الدروس وفي داخل أو من داخل هذه القناة، ولا يملي علينا أحد شيئا. ما اعتقدناه المعتقد الصحيح بفضل الله عز وجل، والأمور متاحة لنا لكي نتكلم ولكي نقول، وهي نعمة صارت رحمة حقا كما ذكر من الله تبارك وتعالى. أشكره على ثنائه وعلى دعائه لإخواننا وللمشايخ الذين يدرسون العلم الشرعية في هذه القناة. الأخ أحمد يعني زعلان على زوجته جدا، قال تكوني طلقة بالثلاث. حقيقة الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق بصريح العبارة هكذا فتطلق بهذا، والحقيقة الإنسان يحذر إنه يقع في البدع. يعني طلاق الثلاث ذا من البدع وهو واقع، وبعض أهل العلم يقول بأن الثلاث ثلاث. يعني لو قال الرجل لزوجته أنت طالق بالثلاث أو طالق ثلاثا مثلا أو طالق طالق طالق، يرى بعض أهل العلم أن المرأة تطلق وتصبح بائنة من زوجها وطلقت ثلاثا بهذه الكلمة. ولكن عند التحقيق والتدقيق أن بعض المحققين من أهل العلم يرى بأن طلاق الثلاث هو في الحقيقة لا يقع إلا طلاقا واحدا، فهي تطلق إن كنت لم تطلقها من قبل فهي كنت قد طلقت بذلك. أيضا أقول يا إخواني الظهار محرم وكفارته مغلظة، كفارته مغلظة. يعني كيف تقول لزوجك وقد أباحها الله لك أنت عليك ظهر أمي وتجعلها كأمك التي حرمها رب العالمين سبحانه وتعالى عليك، وفيها كفارة مغلظة مذكورة في أول سورة المجادلة. حاضر سنختم. الأخت أم عبد الرحمن حقيقة تأثرت لكلامها، ويا ليت زوجها يسمعنا، ويا ليت كل الأزواج يسمعون هذا الكلام. ولكني أنصح الزوجات أيضا ألا تكون يعني موجدة لأسباب تدعو الزوج إلى أن يهجر البيت. أقول هذا لأن في أول الكلام أن الرجل قد عدد، فقد يكون قد وجه بأمر غير طبيعي نتيجة التعدد فكان منه ما كان. ومع كل حال ومع كل الأحوال لا يجوز للرجل أن يهجر بيته ولا أن يترك زوجه ويمر على أولاده دقائق معدودة ثم ينصرف. والله هو مسؤول وكلنا مسؤولون عن أبنائنا وبناتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى لو أخطأت الزوجة أين القيم؟ الرجل مسؤول عن البيت، لا يترك بيته ولا يهجر زوجه لمثل هذه الأمور، بل عليه أن يعالج الأمور علاجا صحيحا على ضوء ما يوفقه رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك، وهو واجب عليه هذا الأمر. فعلى كل رجل أن يعرف بيته ويعرف كيف يعالج هذا البيت، وألا يترك هذا البيت هكذا، حرام عليه، هو مسؤول. إن الانحرافات قد تقع في البيوت نتيجة مثل هذه التصرفات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يختم لي ولكم بخير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة ضربنا، محمد